بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم 23 من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للرابع عشر شهر يناير لعام 14 بعد 2000 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة السادسة في التعليق على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وفي هذا اليوم يوافق ذكرى الرابعة لما يعرف بثورة الياسمين في بلاد تونس، والذي يحتفلون بها بعد 4 سنوات من ثورتهم، ولا أدري بأي شيء يحتفلون وبأي شيء يفرحون، وهم يذكرون عددا من القتلى والجرحى. بأي شيء يفرحون بعد هذه 4 سنوات وقد عم البلاد الانهيار الاقتصادي والانهيار السياسي، فضلا عن الانهيار الدعوي أو الديني، ويزعمون أنها ثورة الكرامة والحرية، هكذا يطلقون عليها ثورة الكرامة والحرية، كما صرح في هذا اليوم رئيسهم المنتخب الجديد الباجي السبسي. وهذا الذي يزعمونه كله إنما هو كصرخة في صحراء أو كعاصفة في فنجان، كلام هراء لا ينطوي إلا على الدهماء، ليس له أي أساس من الصحة. لا أرجعت تلك الثورة كرامة ولا أي شيء، إنما الكرامة هي في التقوى، الكرامة الحقيقية هي في تقوى الله جل وعلا والتمسك بدينه. والأمور عندهم لا نقول محل كسر، إنما هي أسوأ مما كانت في السابق، لكن كلمات يسودون بها الصحائف ويضحكون بها على دهماء الناس وليس لها أي أساس من الصحة، إنما هي ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. والخاسر في ذلك كله هم المسلمون، والكاسب في ذلك هم أعداء الإسلام الذين يفرحون بتأخر المسلمين في شتى مناحي الحياة وتدهور أحوالهم الاقتصادية والعسكرية والسياسية، فضلا عن الأساس الأمر الأول أو أحوالهم الدينية. أين هم من الدين وأين هم من الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ازداد الأمر سوءا بعد الثورة التونسية، ازداد الأمر سوءا، وازدادت موجة محاربة الحجاب والنقاب ومحاربة الدعوة عموما. فهذا عموما تذكير بما يحصل اليوم في تونس. رجعنا للخلف 4 سنوات، وسيأتينا بعد أيام قليلة ما يفعله قومنا في ذكرى الثورة المصرية، ولا أدري ماذا ستفعل ليبيا في ذكرى ثورتها، لا أدري ماذا ستفعل ليبيا، هل ستحتفل بذكرى الثورة الليبية الشهر القادم أم لا. وغدا بناطره قريب والأيام بيننا. ثم قد ذكرنا في الدروس الماضية مسائل وأصولا في قضية ومسألة الإمامة عند أهل السنة، نلخصها سريعا ثم ندخل في الأصل الذي تكلمنا فيه واتباعه ما سنذكره اليوم. ذكرنا أن من الأصول في هذه المسألة وجوب عقد البيعة للإمام القائم سواء أتى بالإجماع أو بالعهد أو بالغلبة، وعليه فلا يجوز خلع الفاسق والظالم الجائر ما لم نرى منه كفرا بواحا. الثالث إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر حرم الخروج عليه. الرابع يصح في الاضطرار تعدد الأئمة في أقطارهم ويأخذ كل واحد منهم حكم الإمام الأعظم. الخامس الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة وليس الأئمة المجهولين. السادس أمر الشارع باحترام ولاة الأمور وبطاعتهم، وذلك من عدة وجوه ذكرناها. السابع رعاية حرمتهم والزجر عن سبهم وتغليظ عقوبة المسبق عنهم. ويتفرع عن هذا درس اليوم وهي مسألة مهمة جدا، وهي هل يلزم من طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم ترك إنكار المنكر إذا حصل في الطرق الشرعية؟ يعني هل إذا أنكر الإنسان المنكر بالطريقة الشرعية هل هذا يجوز أم لا؟ في دولة فيها سلطان وفيها إمام وفيها أمير، هذا هو البحث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، لأن هذه المسألة يحصل فيها نوع من اللبس على بعض الناس. سلخص إن شاء الله جل وعلا من كتاب معاملة الحكام الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى فصلا يقول فيه في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. يعني إذا أنت رأيت منكرا على أمير عنده أو خاص به ماذا تصنع، فضلا عن أن يكون المنكر في بلده أو في مملكته. فيقرر بالأدلة الأصل الأصيل عند السنة أن الأمر المعروف النهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وبه يظهر الخير ويعم. وذكر آيات منها قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه خصيصة لأهل الإيمان وسمة من سماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والعكس المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر أن هؤلاء هم أهل الفلاح فقال وأولئك هم المفلحون. فالأمر معروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. يعني ما معنى واجب كفائي؟ معنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن نقول واجب كفائي كل بحسبه. وسيأتي توضيح لهذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. إذن هذه الأمة المحمدية حازت هذا الشرف العظيم بهذه الخصلة العظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وربنا جل وعلا لعن بني إسرائيل بسبب طرفهم هذه الخصلة وهي إنكار المنكر، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هناك حديث ضعيف مروي في هذا الأمر، لكن الآية واضحة، قال لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في تأصيل مراتب إنكار المنكر ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما معنى هذه الكلمة؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن هذه آخر مرتبة من مراتب إنكار المنكر، وهي إنكاره بالقلب. إذن مراتب إنكار المنكر ثلاث: الإنكار باليد، الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب. ليس معنى الإنكار بالقلب مرتبة، خلاص انتهت، آخر حد الإنكار بالقلب. يعني يأتي واحد يقول: طب إن لم أستطع أن أنكر بالقلب، نقول له خلاص ما ليس هناك شيء آخر. ليس معنى هذا الحديث أنه يكفر. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا نبع على شخص المتيم يعني ذكرناه في بعض الدروس. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن هذه آخر مراتب. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة دقيقة، وبعض الناس قد لا يفهمها ويكفر بسبب ذلك. لا، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل معنى أن هذه آخر المراتب، آخر الحدود، ليس هناك شيء بعد ذلك. وقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، رواه الطبراني في الكبير. يقول ابن رجب: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض، معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفها لك. يعني واحد خلاص ليس عنده قدرة على الإنكار باليد ولا باللسان، يبقى القلب من لم يعرفها لك. قال المروذي أو المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ يعني كيف يكون باليد؟ قال: يفرق بينهم، يعني وجد اثنين يتشاجران مثلا شكله، تغيير المنكر هنا أنه يفرق بينهما بيده إذا كان يستطيع طبعا، وإلا قد يدخل بينهما ويضرب أو يطعم بسكين، لكن نقصد في حالة التمكن، لأن يعني هذه المراتب كلها كما قلنا بحسب القدرة والاستطاعة، لأن يعني القاعدة الأصولية أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة، منوطة بالاستطاعة، كل التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة أو بالاستطاعة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقس على ذلك. قال المروذي أو المروذي: ورأيت أبا عبد الله بن أحمد بن حنبل مر على صبيان كتاب يقتتلون، يعني الصبيان اللي يحفظ القرآن في الكتاتيب بعد ما يخرجوا من الكتاب في الغالب يضربوا بعض في الشارع، يمسكوا بعض العيال صغيرين. مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم، حجز بينهم، يعني ابني خلاص ابني سيبه ابني خلاص سامحه عفو عنه على آخره، ففرق بينه بيده. هذا مثال على تغيير منكر باليد. وذكرنا أيضا أن هذا أيضا بحسب المكان، قد يكون مديرا إنسان مديرا في مدرسة خلاص يجب عليه أن يغير المنكر في مدرسته بالسلطان الذي أعطي له، يعاقب المخالف والمسيء ويأمر بالمعروف، من أحسن فإنه يسيبه، من أساء فإنه يعاقبه، وهكذا في من تحت يده من المدرسين، من تأخر أو من أساء يخصم منه أو يجازى أو ينبى أو ينظر إلى آخره. الأب في بيته ولي الأمر في بيته كذلك هو يستطيع أن يغير المنكر بيده من تحت يده من تحت يده، وهكذا المسؤول في مكانه كل في مكانه. فإذن هذه بحسب القدرة المسؤوليات التي قد تناط بالشخص من ولي الأمر، مثلا السلطان مثلا ينيب المسؤول في مصلحة معينة أو المدير العام أو المدير المسؤول مباشر أن يغير، هذا عنده سلطة. لكن مثلا كما قلنا في الشارع الأمر بحسب الطاقة، ليس أحد عنده سلطة في الشارع إلا الشرطة الشرطة، لكن في بعض الأمور ما تحتاج إلى الشرطة، أو تأخرت تستطيع أنت أن تغير بها بحسب الطاقة بحيث لا يترتب على هذا المنكر أكبر أو ضرر أعظم يترتب عليك. يقول لكن هذا مشروط، يقول فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو يطمس صورة ونحو ذلك، لكن يقول هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه. إذن هذا شرط ألا يؤدي تغيير منكر إلى منكر أكبر وأشد. يقول ألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة الحد أو شهر سيف، لا يأتي على واحد مثلا في الشارع لا مثلا يشرب المسكر أو يرتكب فاحشة يقول تعالى لابد أن أقوم بجلدك، لابد أن تجلد الآن هات الصوت، أو زين المحصن لابد أن يرجم يلا احفر له حفرة وضعه فيها وهي نقوم برجمه، لا هذا ليس لإحال الناس، إنما هذا مختص بالسلطان وبمن أنابه. لماذا؟ لأن تصبح فوضى، يأتي واحد يمسك واحد يجلد بالصوت، أقول له يعني يكون بينه وبينه خصومة، ثم نقول له لماذا تقوم بجلدي، يقول هذا زنى أو هذا شرب الخمر، يصبح الناس يتهم بعضهم بعضا فيخرج الأمر الفوضى والظلم وقد يؤدي إلى القتل والنهب، كل واحد باللغة العامية يتبلى على الآخر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح وسيف أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. الضرب باليد والرجل غير ذلك مما ليس فيه إشهار السلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. طبعا كما قلنا هذا بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أكبر، قد يضرب الإنسان فتى مثلا باليد فيذهب يأتي له بقبيلة كاملة تقوم بمقاتلته، خاصة في هذه الأوقات البلطجة الآن تؤجر أو تركله برجلك، فيعتبر هذه إهانة للأسرة والعائلة كلها، فلابد الإنسان أن يكون فطنا في هذا، لا ينكر منكر بحيث أن يترتب عليه منكر أكبر كالذي يمسح دم الحيض بالبول، يغير دم الحيض يريد أن يطهره فيسكب عليه البول النجس. هذه من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. وذكر أيضا عن النمل الأزرق أنه قال ومن أعظمه فسادا، يعني أعظم مخالفات تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. يقول هذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. نحن نتكلم الآن عن تغيير المنكر بصفة عامة، ثم سيأتي البحث الآن في إذا كان المنكر الذي يرتكبه السلطان ماذا تفعل. سيأتي البحث الآن في عالم. يقول فإن كان والسلطان، فقال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، هو محي الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمياطي متوفى في سنة 1480 ودفن بالدمياط، دفن بالدمياط. ابن النحاس له كتاب اسمه تنبيه الغافلين، يقول فليس لأحد منعه بالقهر باليد، يعني إذا السلطان أتى بمنكر هل تمنعه باليد تشر عليه سلاح؟ يقول فليس لأحد منعه بالقهر باليد ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، إذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم، يعني تجرؤهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. هذا كلام ابن النحاس وليس كلامي. ربما يقول أدى ذلك إلى تجريهم، يعني تجرؤهم للخروج على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. هذا قاله يعني في القرن الثامن أو في أول آخر الثامن أو التاسع. وإذا قلت هذا الكلام للحركيين والحزبيين يقولون هذا لا يفهم الواقع، وهم هؤلاء الأغمار هم الذين يفهمون الواقع. أما العلماء الذين ذكرنا ونذكر كلامهم فإنهم لا يفهمون الواقع. قال الإمام أحمد كما في الأداب الشرعية لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، لأن سيفه مسلول يعني ليس عنده لعب في هذه الأمور ولا كلام، إن أراد أن يأخذه وانتقم منه يعني ما فيش في لعب كما يقولون. ثم ينتقل الآن لطريقة الإنكار على الولاة، طريقة الإنكار على الولاة كيف تنكر على الولاة. يقول أنه يمهد لهذا بنقلين. النقل الأول ما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا، وعظا هذا أول شيء، إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. إذن هذه أحد الطرق في الإنكار على السلطان، الوعظ. ما هو الوعظ؟ الترغيب والترهيب. الوعظ معناه أن تخوفه من عذاب الله جل وعلا وأن ترغبه في الجنة وفي الثواب وفي الوعد، وعد الله جل وعلا الصادق. يقول فإنه يجب، يعني يجب الوقوف عند هذا الحد ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. ثم قال والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، يعني لم يخاف على نفسه. يقول وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. وإلا سقط هذا الواجب، يعني قلنا هذا واجب إلى هذا الحد، تخويف ترغيب الترهيب. طب إن خاف على نفسه خلاص سقط عنه هذا الواجب، أصبح يعني في باب المباح. وسيأتي خلاف العلماء أيضا في هذا. قال ابن الجوزي الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين، يعني هو انتبه الآن، واحد التعريف، يعني تعرفه بالشيء الصواب بالحق، تعرفه بأي طريقة. هناك ناس يدخلون على السلاطين، هناك رسائل، هناك مكاتبات، هناك فاكسات، قد يكون إنسان قريبا منه أو بينه وبينه واسطة، يكلم الواسطة بحسب. وسنذكر إن شاء الله أمثل على ذلك التعريف. ثم قال والوعظ، ذكرنا الوعظ. فأما تخشين القول، يعني تخشين القول له نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، يقول فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال والذي أراه المنع من ذلك، يعني ترجيح الجواز. يعني كلمة يا ظالم، أنه يقصد الآن أن تذكر له شيئا يقوم به، يقوم بعمله من الظلم مثلا، وتنتبه أن هذا معناه أنه لا تزيد على ذلك. يعني هو مثلا يظلم، يأخذ أموال الناس بالباطل، لا تقول له يا ظالم يا زاني يا ابن الزانية مثلا، لا، أنت تقول له يا ظالم يعني أخذت أموال الناس. طب هذا مش كما قلنا في خلاف، وهذا أيضا مشروط. يقول إذا كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجوز. يعني لو كانت هذه الكلمة تؤدي إلى فتنة سيتعدى ضررها إلى غيرك لم يجوز. طب إن كانت فيك أنت فقط فهذه بعض العلماء أجازها وبعضهم منعها. يقول قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، ذكرته الآن، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، يقول ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد. يعني يريد يكلم السلطان، يريد أنصحه بالتعريف أو بالنصيحة أو بالوعظ أو بالترغيب أو بالترهيب. الآن لابد أن يختار المكان ويختار الزمان المناسب. المكان يقول في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، لا يطلع للمنبر ويذكر عورات السلطان أو الأمير، أو يكتب في الصحيفة، أو يخرج في القنوات الفضائية يشهد به، فإن هذا على رؤوس الأشهاد. يقول ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وهذا سيأتي إن شاء الله الدليل عليه. طبعا هؤلاء العلماء يقولون هذا الكلام ليس من باب أنهم يريدون ما عند السلطان، أو أنهم ليس عندهم الشجاعة الكافية، أو أنهم يريدون حطام الدنيا، لا، هم يقولونه ديانة. وما الدليل على ذلك؟ سيأتي الدليل، سيأتي إن شاء الله الدليل. لكن ننتبه لهذه الحيثية، لأن الذين يعارضون هذا الكلام في هذا العصر وفي غيره يقولون هؤلاء عملاء للسلاطين، وأحيانا يقولون علماء سلطة، علماء سلطة أو عملاء في الحكومات في أي مكان. وهذا قاله حتى الخوارج الأول، قالوا الحسن، وفي رواية أنهم قالوا هذا العلي يا مذل المؤمنين. عندما رضيت أنت بالتنازل عن الحكم والخلافة فأنت مذل المؤمنين، يعني قالوه لأشرف الناس وخير البيوت على وجه الأرض يومئذ بيت النبوة، بيت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا الحسن يا مذل المؤمنين، لأنه رضي بأن يتنازل عن الخلافة لمعاوية لكي يمنع سفك دماء المسلمين أكثر مما سفكت منذ قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وصصان بشر بهذا، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. هذه بشارة تحققت، وهذه أحد علامات النبوة، بشارة صصان قالها والحسن صغير. سبحان الله، قال والحسن صغير يلعب مع الصبيان، قال إن ابني هذا سيد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ويقولون هؤلاء يقولون مذل، يعني ليس هناك احترام لا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام غيره يا مذل المؤمنين. فهذا الكلام لا يعنينا، فليقولوا ما شاءوا، يقولون عملاء علماء سلطة، المهم أن نقول الحق حيثما كان وأينما كان ونأخذ به. والله جل وعلا الموعد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إن هذا المذهب إحنا ذكرناه سنذكره، هو مذهب بين طائفتين، مذهب السنة مذهب بين طائفتين، بين الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا ويسمون ذلك الأمر المعروف أنه منكر، والمذهب الثاني مذهب الروافض الذين يقدسون أئمتهم ويدعون لهم العصمة، يدعون لهم العصمة. وذكرنا مذهبهم في هذا بالتفصيل، مذهب الروافض. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتوى مطبوعة للشيخ في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية، يقول ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة، النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، هذا أول شيء النصيحة. يقول والكتابة إليه، هذه الطريقة الثانية، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الخير، هذه الطريقة الثالثة. هناك ناس يدخلون على السلاطين والأمراء من الوزراء ومن غير الوزراء، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفعل ذلك، يعب ويتكلم ويرسل رسائل، ورسائله موجودة. وقبله الشيخ ابن إبراهيم كان يرسل رسائل لأصحاب الأمراء والوزراء وأصحاب المسؤولين، الشيخ ابن عثيمين أيضا كان يتكلم في الهاتف مباشرة مع الوزير الفلاني والأمير الفلاني مباشرة. ومنهم من يسمع يستجيب، ومنهم من لا يستجيب، وهذا أمر ليس بيد الشيخ ابن عثيمين ولا ابن باز ولا غيرهما. وذكرت لكم في هذا المكان أنه في أحد الجلسات مع الشيخ في أحد الدروس قال أحد الطلاب ونحن جلوس يا شيخ لماذا لا تنصحون الملك في الأمر الفلاني؟ الربا، بنوك الربا موجودة، شاف الخمور ونحو ذلك، لماذا تسكتون على ذلك؟ فقال الشيخ: أو كلما نصحناهم في أمر من الأمور جئنا إليكم وقلنا لكم فعلنا كذا وفعلنا كذا؟ يعني أن هذا لا يليق على إفشاء المجالس، يعني المجالس بالأمانات. لا غير معقول هو يجلس مع الأمير أو الوزير ينصحه، ثم يأتي الطلاب يقول: والله نصحت الأمير لم ينتصح أو انتصح، فيقول: نحن ننصحهم. وفي أحد الأيام ذكر لنا أن بعضهم يناقش ويجادل، إذا مثلا قالوا الربا في البنوك حرام، يقولون أنت، يقولون له: يا شيخ مثلا ابن عثيمين أو ابن باز أنت تقول هذا، لكن مفتي مصر يجيز هذا. كانت تلك الأيام الطنطاوي موجود، أنت مفتي السعودية ومفتي مصر يبيح الفوائد البنكية ويقول بأنها لا بأس بها وأنها مفيدة للناس وتفرج على الناس وفيها استثمارات وفيها تقوية للاقتصاد. طيب أنت مفتي وهذاك مفتي، فأنا أخذ بما أرى. يعني يناقشون هم أيضا، وعندهم من يقول لهم أكثر من ذلك. فلا يلزم، لا يلزم أنك تنصح الأمير أو السلطان ينتصح، كما أنت الآن تنصح إنسان في الشارع، إنسان في الشارع قد ينتصح قد ينتصح، فما بالك بالأمير. لكن ومع كل هذا فالحمد لله كان مشايخ لهم هيبة عند العلماء عند الأمراء والسلاطين، فإذا رأى منكرا شائعا مباشرة يتصل. يعني في أحد الأيام كنا الشيخ ابن عثيمين، هناك ملابس في السوق عليها مخالفات شرعية صريحة، ملابس داخلية، مباشرة يتصل بالوزير، وزير التجارة يقوم بسحبها من الأسواق ومنعها من التداول. وأيضا في أحد الأيام أيضا كان مجموعة من الأردن بينهم أحد طلاب الشيخ جاءوا للحج، وهم في طريق الرجوع حصل عليهم نوع من العطلة أو كذا، المهم حصل تفتيش فدخلوا السجن، فحصل اتصال بالشيخ، فاتصل الشيخ مباشرة بأمير القصيم فأمر أمير القصيم بإخراجهم فورا، دخل عليهم الضابط وأمر بإخراجهم فورا. وهذه من نعمة الله جل وعلا. فهؤلاء المشايخ والعلماء لا يخافون بالله جل وعلا لومة لائم، لكن هناك فطنة وحكمة في النصح، ليس الأمر هكذا فوضى أو يقوم برفع الصوت عليه أو سبه. وقلت لكم مرة في هذا المجلس أو في غيره، أحيانا أكرر بعض الأشياء لأن هناك أخوة جدد وأحيانا الناس تنسى، أننا ذهبنا مرة مع الشيخ ابن عثيمين في زيارة لأمير منطقة الرص في القصيم، والشيخ دخل المجلس ورأى صورا معلقة على الجدران، فقال: لا أجلس حتى تقوم بإنزال هذه الصور، لا أجلس في المجلس حتى تقوم بإنزال هذه الصور. وفعلا أزالوا الصور من المجلس. طبعا لا شك أن مكانة الشيخ، رصيد الشيخ عند هؤلاء تسمح له أن يقول هذا. قد يكون إنسان آخر ليس له رصيد عندما نتكلم معه، يعني لذلك الشيخ هنا في درر في الآداب الشرعية معنا الكتاب يذكر مسألة مهمة في بعض النصوص وفي بعض الآثار عن السلف. ورد أن بعض العلماء كان يغلظ أحيانا على الأمير في الكلام أو في الإنكار، والأمير يقبل منه لماذا؟ لأن يعني بلغتنا هناك رصيد بينهما، رصيد من المودة والاحترام والتعظيم، وليس وهذا لا يكون لكل أحد. يعني كما أنت الآن قد تقابل إنسانا تكلمه بنوع من الكلام لا ينفع مع إنسان آخر، هكذا بعض الأمراء كان لهم مودة مع بعض العلماء، فهذا العالم قد يغلب عليه أحيانا، فهذه ليست هي الأصل. يعني بعض الناس يأخذ هذه الصورة ويقيس عليها، ومن المشهور بذلك العز بن عبد السلام، يقولون سلطان العلماء ويأتون بقصص، وبعضهم يؤلف كتبا في هذا علماء وأمراء ويأتي بمواقف. لا، هذه لابد تفهم على وجه، هذا الكلام موجود في الأدب الشرعية لابن مفلح والكتاب معي إذا حصل فرصة إن شاء الله نقرأ فيه، هو نبع لهذه المسألة. فهذه ليست لكل أحد، بل هناك مواقف إذا غلظ الإنسان السلطان مباشرة يقوم بقتله، وهذا موجود في التاريخ بكثرة وله أيضا صور. فالقصد من هذا الكلام أن ننظر لطريقة السلف في الإنكار والمواقف، وليس وأن لكل مقام مقالة ولكل حادث حديثا. كلام قد ينفع مع شخص لا ينفع مع شخص آخر، قد يقال لأحد الأمراء كلام ولا ينفع مع الأمير الآخر، وهذا أظن متفق عليه ليس فيه مناقشة. نرجع لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. سبحان الله، بعد أن حصل ما حصل على الرئيس الأسبق، يعني كان بعض الناس يقول لماذا لا يذهب إليه العلماء في السجن وينصحونه بالتحلل من مظالم العباد وإظهار شيء من الإنابة أو التوبة أو كذا؟ يعني هذا مطلب جيد، لكن هل العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت كان عندهم كانوا يفعلون هذا في وجوده في الحكم؟ هل أرسلوا إليه كتبا؟ البيانات التي تطلع من الجمعيات المختلفة مجالس الشورى وغيرها موقع عليها 10 و20 عالم، هل طلعت قبل ذلك حتى على وجه النصيحة؟ سبحان الله، الأمراء والحكام إذا رأوا العلماء يخافون الله جل وعلا ولا يخافونهم، فإنهم يخشون الله جل وعلا فيهم ويحترمونهم ويعظمونهم. ولو أن أهل العلم صانوا صانهم كما قال الجرجاني، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، يعني صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه، ولنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. الأطماع أن يقول الكلمة من أجل منصب أو جاه أو رياء أو سمعة، ثم بعد الثورة مباشرة تجد هذا الكلام كله يمسح بلمحة، ينسخ هكذا كما تأتي الريح تنسخ مع الأرض. فنصيحة العلماء الأمراء هذه سنة متبعة موجودة من عهد السلف، لكن تطبق بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة فيها تقوى الله جل وعلا وإرادة الوجه لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر والربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم، يعني يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا كما هي السنة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يقول ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال أنكر عليه عند الناس، أنكر عليه عند الناس، يعني استفهام على وجه، يعني كلمة على وجه الاستنكار، أنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. يعني هذا أسامة بن زيد يقول لهم أنا أنصح عثمان رضي الله عنه. احنا ناقشنا هذه المسألة من قبل في قضية فتنة مقتل عثمان، وأين كان الحق؟ هل ما كان معه أو مع غيره؟ وعرفنا المؤاخذات التي أخذت عليه، وأنه كان ينفق من ماله ويعطي الإعطيات من ماله، ونقموا عليه الإعطاء لذوي القربة، ونقموا عليه التعيين الوظائف وغير ذلك، أمور كلها دنيوية سبحان الله، ما نقموا عليه شيئا في دينه، ما نقموا عليه شيئا في دينه. فأسامة بن زيد كان حصيفا بطنا حكيما، قال أنكر عليه بيني وبينه، أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أثير على الناس باب شر. نعم، نحن لماذا نذكر هذه الأشياء النصوص بمصادرها وبعزلها؟ لكي يكون عند طالب العلم حصانة ولا يغتر ولا يهاب التخويف الذي يخوف به من الذين يرون الخروج على الأمراء أو الحكام أو من الحزبيين أو الحركيين على اختلاف أصنافهم وأماكنهم. قلنا هذا الكلام موجود في كل كتب العقيدة وموجود في كتب الفقه، في كتاب أهل البغي وكتاب الخوارج، لكن كثير من الطلاب ليس عنده اطلاع، وكثير من الكتب التي أذكرها الآن لا يعرفها، بل قد بعضها لا يكون موجودا حوله، ولو حاول يشتريه ما استطاع. مثل هذا الكتاب الذي نقرأ منه، كتاب معاملات الحكام في ضوء كتاب السنة. فلذلك دائما أذكر الكتاب وأذكر أسماء علماء ومشايخ وترجم لهم، لتعرف أنك لست وحدك، ولكن السلف الصالح كانوا على هذا. بعض الناس يستدل بأفعال نادرة أو خارج القاعدة عن خروج الحسين. طيب نقول عندما نأتي الحسين ولا نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسين رجع بعدما وجد الطامة الكبرى أمامه، وجد المصيبة أمامه، وحاول أن يتخلص منه فلم يأذن له في الرجوع، رجع عن خروجه وحاول أن يرجع وقال دعوني حتى أرجع إلى يزيد، فقتلوه ولم يسمع له الرجوع. طيب لو حتى لم يرجع، هل نضع الحسين في شق وجد الحسين صلى الله عليه وسلم في شق آخر؟ هل هذا يجوز شرعا؟ ما يجوز. من هو أجل من الحسين خالف السنة فترك، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق في مسألة المتعة، وذكرنا لكم في الدرس الماضي صديق هذه الأمة أجل منه في العلم، في المكانة، وإن كان حسين من آل البيت وآل البيت لهم شرف خاص، يعني هذا شرف آخر. فمن هو أجل منه في العلم ترك قوله لما خالف السنة. وفي هذا يقول ابن عباس يوشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يهددهم ابن عباس. وذلك مسألة المتعة في الحج، الجمع بين الحج والعمرة، في سفرة واحدة. ثم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة. لما أنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. إلى اليوم لما كسر هذا الباب توقير الأمير واحترام الأمير لم يغلق بعد ذلك. يقول: حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك. سبحان الله، انظر إلى مخاطر الثورات العظيمة قتل بها وفيها خير الناس، خير الناس. هل تجد أحسن من هؤلاء وأفضل من هؤلاء في زمانهم؟ هل ستجد في يوم الأيام أميرا أفضل من هؤلاء، أفضل من علي الذي قتل علي؟ قتله حسبة لله جل وعلا. عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء، يعني أحد الناس اللي حفظ القرآن ويعني حريص على كتاب الله جل وعلا، وكان يحتسب بقتله، لذلك مدحه الخارجي قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليلقى من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره فأحسبه خير البرية عند الله إنسانا. يعني يمدح عبد الرحمن المنجم هو شر الناس، لذلك رد عليه السلفي قال: يا ضربة من شقي، يا ضربة من شقي. فهذا عمران بن حطان والذي مدح عبد الرحمن المنجم، فهو يفعلون هذا حسبة، حسبة لله لكي يأخذ الأجر. يعني عندما قتلوا عليا قتلوا حسبة، وكذلك الذين جاءوا من مصر وقتلوا عثمان مع الذين جاءوا من العراق وبعض من كان معهم في المدينة. وانظر إلى آثار ذلك إلى اليوم، واقرأ التاريخ، هل ستجد في يوم من الأيام حكيما أفضل من عثمان؟ الجواب مستحيل. هل ستجد حاكما أفضل من علي بن أبي طالب؟ نفس الجواب. يقول: وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم. يعني حادثة الجمل بعد ذلك وما حصل فيها، وثم بعد ذلك صفين، كل هذه كان فيها قتلى وضحايا لأهل الإسلام. لسبب ماذا؟ لسبب أمور أنكروها في أول أمر على عثمان ذكرتها لكم، وتسلسلت الأمور وتفاقم الشر حتى وقع آلاف القتلى إلى أن نسك الحكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. محنة كبيرة جدا. لسبب ماذا؟ لسبب سوء التصرف في التعامل مع الحكام وفي إنكار المنكر، جرع الأمة هذه المؤلات. يقول: وقتل جم كثير من الصحابة وغيره بسبب أسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسأل الله العافية. ثم يذكر الشيخ أيضا كلاما لبعض أئمة الدعوة وذكر أسماءهم، يقول في هذا الكلام: وأما ما يقع، يعني مولاي الأئمة يقولون عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، يعني بعض الناس رفضوا هذا الأصل الذي نتكلم عليه وأثار الشبه، قال أولئك الأئمة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى: يقول: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات، هذا الكلام عدد من الأئمة، أذكر أسماءهم أحسن. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ، الشيخ محمد بن عبد اللطيف للشيخ، الشيخ سعد الزعديق، الشيخ عمر بن سليم أو سليم، الشيخ عبد الله العنقري. يقول هؤلاء العلماء والمشايخ: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، مناصحتهم برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. ثم يرد على المخالف يقول: واعتقاد أن ذلك لإنكار المنكر الواجب، إنكاره على العباد غلط فاحش. يعني بعض الناس يقول لك يجب إنكار المنكر، نعم يجب، ويجب إنكار على هؤلاء. طيب هناك طرق شرعية. يقول: اعتقاد أن ذلك لإنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه. لماذا؟ لأنه في فرق بين إنكار منكر على الأمير والإنكار على الشخص العادي، وفصلنا هذا الكلام في أول الدرس. لابد أن تفرق في إنكار المنكر بين الشخص العادي والإنكار على الأمراء. لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. إذن يقول لك: من اعتقد أن هذا يتساوى الاثنان، يتساوى الأمير مع الشخص العادي في إنكار المنكر، قل هذا غلط فاحش وجهل ظاهر. وهذا كما قلنا غلط منتشر وموجود، موجود حتى فيما ينتسب للعلم ويدعى أنه من العلماء والدعاء ويزعم أن هذا هو الصواب، وينادي بهذا في المجتمعات وفي في مجامع الناس، ويزعم أنه من أفقه الفقهاء وأن هذا هو الموجود في الكتب، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على بعض الأقوال الشاذة المخالفة لهذا الأصل الأصيل. طبعا ستأتي أدلة هذا الأصل الأصيل بعد ذلك، لكن هذه كلها مقدمات في هذه المسألة. إنكار المنكر لابد أن تفرق فيه بين السلطان وبين عامة الناس، كما تفرق فيه بين إنكار المنكر على أبيك مثلا وعلى أخيك، أو على أبيك وعلى ابنك، فرق شاسع. إذا فعل ابنك شيئا خطأ أو منكرا، قد تضربه بالعصا، قد تأخذ بأذنه. لكن إذا فعل أبوك هذا الخطأ أو أكبر منه، ليس لك ذلك أبدا بأي حال من الأحوال. ليس عندك إلا فقط النصيحة، فأيهما أعظم قدرا في المكان، الأمير أم الأب؟ الأب أمير على 5، 6، 7، 10، السلطان أمير على ملايين ملايين. فلذلك لابد من التفرقة بين إن كان منكر على عامة الناس والإنكار على الأمير. ونكمل إن شاء الله جل وعلا في درس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.